11 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري ونجيب بالاي، نتواصل معكم وفقرات هذه الساعة التي تتضمن مجموعة من تقارير المراسلين. فمن بغداد عمود صحفي يثير تجاذبات ودعوة للتظاهر، ووكيلة وزارة التجارة تعيد ببناء مخازن متطورة في بعقوبة، وإبقاء العراق تحت الفصل السابع يثير انتقادات لوزارة الخارجية، ومن السليمانية مقابلة مع المرشح الخاسر لرئاسة إقليم كردستان كمال مرآودلي. قبل ختام هذه الساعة سنكون أعزائي وديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، أثارت المقالة الصحفية التي وجهت أصابع الاتهام إلى بعض الأحزاب والشخصيات السياسية على خلفية حادثة سرقة مصرف الزوية، أثارت موجة من التداعيات وردود الأفعال أثمرت عن دعوة للتظاهر احتجاجا على ما اعتبر تهديدا للحرية الصحفية ولحياة الصحفي. مراسل الإذاعة عماد جاسم التقى عددا من الناشطين في الميدان الإعلامي والصحفي، تحدثوا عن هذا الموضوع وأهداف التظاهرة التي دعوا إليها يوم الجمعة.
في مقر مرصد الحريات عقد الاجتماع الموسع لمناقشة واقع حرية الرأي في العراق والتحضير لإقامة أكبر مظاهرة بمشاركة حشد جماهيري لمساندة حرية الرأي، وستقام يوم الجمعة القادم في شارع المتنبي. ويأتي هذا الحراك بعد أن تعرض الصحفي أحمد عبد الحسين في جريدة الصباح إلى انتقادات لاذعة من قبل شخصيات من أحزاب دينية متنفذة بعد كتابته مقال تعرض فيه لفساد بعض الأحزاب والشخصيات السياسية. زياد العجيلي مدير مرصد الحريات بيّن أن الاجتماع خرج بأولويات منها تنظيم المظاهرة ورفع شعارات مأخوذة من بنود الدستور تؤكد على احترام حرية الرأي، وإقامة ندوة موسعة لمناقشة تداعيات ما يتعرض له الإعلاميون من انتهاكات متواصلة.
الاجتماع اليوم كان من قبل زملاء ناشطين هم متطوعين لهذا الشأن، اجتماع من أجل نصرة حرية التعبير. أعتقد أنه المظاهرة اللي راح تقام في يوم الجمعة القادم إن شاء الله في شارع المتنبي سوف تكون هي المظاهرة الأولى من نوعها بالعراق اللي تعنى بحرية التعبير، ويجب هذا اليوم أن نهتم به لأن أول مظاهرة بتاريخ العراق تخص حرية التعبير. ما سمعنا هناك مظاهرة عبر العصور في العراق من أجل حرية التعبير، فهذا اليوم أعتقد يوم كلش مهم بالنسبة للصحفيين والمثقفين والشعراء والأدباء.
هل سيشارك مرصد الحريات منظمات معنية بحرية الرأي؟ هل هنالك أيضا فعاليات ستقام في شارع المتنبي، وما هو نوع الشعارات التي سترفع؟
نعم، الشعارات التي قررنا رفعها في هذا اليوم الذي أعده أنا يوم مقدس لحرية التعبير في العراق هي شعارات مأخوذة من الدستور العراقي ومن القوانين العراقية، وكذلك من يشارك في هذه الفعالية هم منظمات مجتمع مدني وناشطين وفنانين، وكذلك صار عندنا تركيز على العنصر النسوي أن يكون موجود في هذه التظاهرة لأن حرية التعبير ليعنى بها جميع الشرائح، فنانين الرسامين.
وهنالك أيضا جلسة نقاش حسب ما عرفت؟
نعم، هناك جلسة حوارية عن حرية التعبير. هذه المظاهرة مختلفة عن المظاهرات، ليس ترديد شعارات وهتافات، إنما هناك رفع شعارات ورفع القوانين العراقية التي تكفل حرية التعبير، وكذلك هناك حلقة نقاشية سوف يديرها صحفيين محترفين من أمثال الأستاذ عماد الخفاجي وكذلك الدكتور نبيل جاسم وكذلك صحفيين آخرين، سوف تكون هناك حلقة نقاشية كاملة.
الصحفي والأستاذ الأكاديمي حسن كامل أوضح أن من الضروري تجاوز خطابات الإدانة عبر بيانات فقط، وليكن هذا الاحتجاج شكل حضاري يؤسس للغة تنطق بالحق وتبحث عن المعالجات.
بالتأكيد ما نتعرض له الآن محاولة لتقنين أو لتضييق الخناق على حرية الرأي، وهذه حق أصيل يستمد قوته من الدستور، وبالتالي لا يمكن أن تستقيم الديمقراطية من دون وجود ضمانات لحق التعبير وحرية الرأي. هي ليست ظاهرة شخصية أو حوادث منفردة هنا وهناك، وإنما العملية أكبر من ذلك. العملية الآن يعني يعني تكاد أن تكون منهجية.
البعض من الذين اجتمعوا معكم لأجل إقامة هذا الاعتصام وهذه التظاهرة أشاروا بأن موضوع أحمد عبد الحسين وهو الموضوع الذي حفزكم لإقامة المظاهرات انتهى تقريبا، فلماذا التأكيد على إقامة هذا الاعتصام؟
تأكيد لضمان احترام المبدأ. نحن لسنا ظاهرة منفصلة أو ظاهرة منفردة، إنما أمام منهج. هذا المنهج يقول بتقنين أو تقييد حرية التعبير.
وتتخوفون أن تتكرر العملية؟
لأن نتخوف أن تتسع العملية بحيث لا يكون هناك حق للتعبير.
أما الإعلامي الدكتور نبيل جاسم فأوضح أن هناك سلسلة إجراءات وخطط لإبراز دور الإعلام الحر المستقل والمحافظة على مكتسبات التحولات في العراق الجديد.
أنا أعتقد هذا صوت مهم وخطوة مهمة، لم نعتد على مثل هذه الممارسات. الإجراءات الحكومية القاسية بحق حرية التعبير لم تجابه بما هو مطلوب، ولم تجابه بالشكل الحقيقي الذي يفترض أن يقول أننا موجودون، أننا نمتلك صوت عالي بالضد من حرية التعبير، أننا لن نسكت. هذه المظاهرة هي خطوة أولى تتبعها إجراءات أكثر تنظيما من أجل أن نقول لا لمجمل هذه التقييدات التي تقيد حرية التعبير.
كتبت الآن البيان واجتمعتم وأعلنتم عن المظاهرة يوم الجمعة، ما هي الأساليب، ما هي الآليات، هل ستكون مألوفة؟
هناك أساليب متعارف عليها لكننا في العراق لم نختبر هذه الأساليب. اليوم نحن في طور اختبار هذه الأساليب من حيث البيان، من حيث المواقع التي يمكن أن نثبت آراءنا من خلالها، من خلال الاعتصامات، من خلال الاحتجاجات، من خلال التظاهرات. كل هذه أدوات سوف نستخدمها للتعبير عن رفضنا على الممارسات الحكومية التي تحاول قمع حرية التعبير في العراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ذكرت وكيلة وزير التجارة صهيبة محمود إن إصلاحات إدارية وسياقات جديدة للعمل تشهدها دوائر الوزارة التي كان وزيرها السابق عبد الفلاح السوداني أول وزير يستجوب من قبل مجلس النواب. وكيلة الوزارة كشفت خلال زيارتها إلى بعقوبة عن وجود خطة استثمارية لبناء مجمع مخازن متطور في محافظة ديالى. مراسل الإذاعة سامي عياش تابع الموضوع الذي لم يغفل أيضا ملف مفردات الحصة التموينية.
للإطلاع على واقع الدوائر التابعة لوزارة التجارة، زارت وكيلة وزير التجارة صهيبة محمود محافظة ديالى، حيث التقت بالمحافظ وتبادل الجانبان أطراف الحديث حول إيجاد صيغة عمل مشترك بين وزارة التجارة ومحافظة ديالى. وكيلة الوزير كشفت عن وجود خطة استثمارية لبناء مجمع مخازن للمواد الغذائية في ديالى.
بالنسبة للمخازن، وزارة التجارة لدينا خطة استثمارية، احنا قدمنا لبناء المخازن، ولكن محافظة كبيرة بحاجة الى اكثر من هذه الطاقة. تعرف هناك نسبة محددة لوزارة التجارة ما ممكن تقدر تحصل على مبالغ اضافية لبناء المخازن. نحن برأينا يجب ان نلجأ الى استثمار، وهناك بوادر الحمد لله الفرج لهذه المشكلة. التقينا بالمستثمرين ولديهم استعداد للعمل في محافظة ديالى وبناء مجمع مخازن بأكملها. إن شاء الله نتواصل مع السادة المسؤولين في المحافظة وإن شاء الله راح نحقق هذا، لأن المخازن المبردة مهمة للمحافظة. شفت لا يوجد مخازن مبردة وهذا الحاجة ضرورية للمحافظة.
وزارة التجارة والتي كانت أول وزارات الحكومة العراقية التي استجوب وزيرها عبد الفلاح السوداني في وقت سابق على خلفية قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي. السيدة صهيبة محمود بيّنت أن الوزارة قامت بإجراء إصلاحات إدارية للحد من ظهور الفساد مجددا.
نحن في وزارة التجارة بدأنا بإصلاحات إدارية وأيضا سياقات جديدة للعمل. هناك لجنة جديدة مشكلة، لجنة الطوالي برئاسة سيد وزير التجارة صفاء الصافي، وكل يوم الأربعاء نجتمع حتى نحدد المشاكل ونضع حلول سريعة حتى ما تتجمع المشاكل. تعرفون إذا زادت المشاكل ما ممكن صعوبة السيطرة عليها.
من جانبه أكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي على أهمية تأهيل الدوائر التابعة لوزارة التجارة في المحافظة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها محافظة ديالى، وأضاف قائلا
وهناك يعني حقيقة تخلف غير طبيعي وغير مشهود، لكن اليوم الحمد لله اكو رؤية جديدة، اكو نظرة جديدة، اكو سعي جديد للملمة اوراقنا. احنا نتوجه بشكر جزيل صلاة عن نفسي نيابة عن اهل الديالة السيدة الوكيلة بسبب هذه الزيارة، وايضا نأمل من المستقبل القريب ايضا ان تشهد محافظة الديالة زيارة العديد من السادة الوزراء والوكلاء والمسؤولين، لانه الديالة بحاجة الى كل الجهود. الادارة المحلية في الديالة ليست قادرة على يعني لملمة جراح الديالة بمفردها.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، طالب العديد من المواطنين وزارة التجارة بتوزيع مواد تموينية إضافية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المواطنة بلقيس محمود:
نطالب وزارة التجارة بالنظر إلى أحوالنا، إحنا هسه إحنا بهذا الظرف الصعب، مواد غذائية وزارة التجارة تنطينا نفس المواد الغذائية المألوفة. هم قبل كانوا ينطونا عدس، ينطونا حمص، ينطونا هاي شغلات يعني مثل معجون، هسه نهائيا هاي على مدى سنة مدى سنتين إحنا عدس ما مستلمين. زين باش عقب رمضان كيلو عدس ب2.5، يعني أقل عائلة باليوم تصرف لها كيلو عدس، زين إحنا منين نجيب؟ أريد مثل الدجاج البيض كانوا يوزعون ينطون، هسه هاي الفقرات كلها شايلية من البطاقة التموينية.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
دقيت باب الجو، كل ظنتي بابي، ذاكرتي صوت آدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجو، كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت آدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجار، كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي.
لقيت باب الجار، ظنيتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي.
يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق،
يا جاري هذا العشق،
يا جاري وما حاسب حسابي.
لقيت باب الجار،
بابي،
ذاكرتي صارت عدم من فرقة جاري، حزني بجبلات خطر.
يعشق ولا يحترق
يا جاري هذا العشق
يا جاري
يحترق ولا يحترق
تركوني وحدي ومشوه ما حاسب احسابي
تركت بابي يحرق ولا يحترق يا جاري هذا العشق
يا جاري
يحرق ولا يحترق
تركوني وحدي ومشوا وما حاسب حسابي
مستمعين الكرام في عالم الصحافة مع محمد قادر وقراءة في عناوين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد.
صحف يوم الاثنين الصادرة في بغداد أشارت إلى البيان الصادر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بشأن عدم استخدام أي إجراءات قسرية ضد الإعلاميين وداعيا النخبة السياسية إلى تحمل انتقادات الإعلام حتى لو تضمنت إساءة أو خطأ. لتأتي التصريحات هذه تعليقا على مطالبة قيادي كبير في المجلس الأعلى بمقاضاة صحف ووسائل إعلام اتهمها بأنها أساءت استغلال حادثة السطو في الكرادة. من جانب آخر أكدت مصادر طلبت عدم كشف هويتها في تصريح خاص لجريدة الصباح الجديد أكدت أن قرار مجلس محافظة البصرة بإلغاء أي رخصة لبيع الكحول دفع النائب المسيحي الدكتور سعد بطرس إلى تعليق عضويته في مجلس المحافظة، فيما ذكرت مصادر مقربة من الحكومة المحلية أن قيادة عمليات الجيش في البصرة أعلمت المسيحيين الذين يمتلكون مخازن بيع الكحول المرخص أصوليا بأنها مستعدة لحمايتهم رغم قرار مجلس المحافظة. هذا ورجح مراقبون كما نشرت الصحيفة أن يكون قرار المنع اتخذ بضغط من ممثلي التيار الصدري الذين تحالفوا مع ائتلاف دولة القانون، منوهين أيضا إلى أن القرار يمكن أن يمثل محاولة لشغل الرأي العام في المدينة عن انهيار الخدمات وسوء الإدارة المتفشيين وحسب ما ورد في الصحيفة. أما فيما يتعلق بمقالات الرأي فقد كتبت صحيفة المدى أن أكثر من 4 أشهر مرت على انتخاب مجالس المحافظات، فيما بقي الشغل الشاغر للحكومات المحلية الجديدة الانهماك بتقليب أوراق الحكومات السالفة وإطلاق إشارات التلميح والتهديد بكشف فضائح فساد وسرقات، وكان واضحا القصد السياسي في مثل هذه الإشارات التي تسبق انتخابات تشريعية مقبلة وتترافق مع جهود بناء التحالفات والمحاصصات. وبعد هذا تقول المدى لا ندري ما إذا كانت القوى السياسية تراقب عمل ممثليها وقياداتها في الحكومات المحلية وحتى الحكومة الفيدرالية، ولن يمكن التثبت من هذا ما دمنا لم نجد أي من هذه القوى أقدمت على طلب الاستقالة أو محاسبة أي مسؤول محسوب عليها نتيجة فشله أو فساده. وبحسب الصحيفة وأخيرا نقرأ في جريدة الصباح شبه رسمية أن آذار المقبل سيشهد انعقاد مؤتمر في العاصمة الأمريكية واشنطن لإسناد توجهات المصالحة والوفاق الوطني ودعم الحكومة، وذلك حسب ما صرح به دبلوماسي غربي رفيع المستوى للصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن مصدرا مسؤولا في وزارة الزراعة رجح أن تفضي المباحثات الزراعية الأردنية العراقية إلى دخول 72 شاحنة أردنية موجودة على الحدود العراقية ومحملة بالمنتجات الزراعية المحلية إلى العراق في غضون اليومين المقبلين. وبدأت الأحد في وزارة الزراعة المباحثات الأردنية العراقية واجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين تمهيدا لتوقيع مذكرة التفاهم الزراعية، إضافة إلى مسألة قضايا تصدير المنتجات الزراعية الأردنية وإعادة فتح الأسواق العراقية أمام الخضار والفواكه التي يصدرها الأردن. وأكد وزير الزراعة العراقي أكرم الحكيم أن الأسواق العراقية ما تزال تحتاج إلى المنتجات الأردنية. وبحسب جدول أعمال اللجنة المشتركة يناقش الجانبان على مدى 4 أيام مجالات التعاون الزراعي بين البلدين وسبل تطويرها في مجالات الإنتاج النباتي ووقاية النبات والبيطرة والإنتاج الحيواني والتسويق والمراكز الحدودية واتفاقيتي التعاون في مجال الحجر النباتي والبيطري والتدريب وتبادل الخبرات وبحث سبل تسهيل انسياب السلع الزراعية، إضافة إلى الميزان التجاري الزراعي بين البلدين. وتقول الدستور أن مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية أشاد بالعلاقات المميزة التي تربط الأردن والعراق في شتى المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، وذلك خلال استقباله وفدا عراقيا برئاسة محافظ الأنبار. وأبدأ الوفد الضيف رغبته بتطوير وزيادة أواصر التعاون بين مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ومحافظة الأنبار في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من خبرات المؤسسة التراكمية التي قاربت 30 عاما في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية، حيث حظيت التجربة الأردنية في هذا المجال بإشادة عربية دولية واسعة في عدة محافل ومؤتمرات. وتقول العرب اليوم إن لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء الرويشد أتلفت الأحد 108 أطنان من بيض المائدة الفاسد التي قدمت من دولة مجاورة متجهة إلى الأسواق العراقية. وقال مدير مستشفى أرويشد الحكومي إن اللجنة قامت بإتلاف شحنة البيض بعدما منعت السلطات العراقية دخولها إلى أسواقها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وأضاف أن اللجنة قامت بإتلاف الشحنة من خلال طمرها في المكان المخصص لهذه العمليات ضمن حدود اللواء بطريقة تتلائم والمعطيات البيئية وبحضور التاجر صاحب الشحنة، لافتا أن شحنة البيض كانت مصدرة إلى السوق العراقية بطريقة الترانزيت مما لا يمكن الجانب الأردني من فحصها في الحدود. وتنقل الغد عن النائب جلال الدين الصغير عن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تعرض مؤخرا إلى محاولة اغتيال من قبل عنصر من أفراد حمايته، واعتبر الصغير أنها مسألة عادية أن تحصل اختراقات أمنية لهذه المؤسسات، غير أنه نفى أن يكون الحارس الذي نفذ المحاولة من أحد أقرباء المالكي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الكرام وعالم الصحافة، وهذه عودة إلى برامجنا. أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين، الأول حول إبقاء العراق تحت الفصل 7 يثير انتقادات لوزارة الخارجية، ومن السليمانية مقابلة مع المرشح الخاسر لرئاسة إقليم كردستان كمال مير أودلي. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، فشل الجهود لإخراج العراق من طائلة الفصل 7 فتح باب الانتقادات لأداء الدبلوماسية العراقية، وعدها بعض البرلمانيين فشلا في عمل وزارة الخارجية. من ناحية أخرى وجد آخرون أن إقناع مجلس الأمن الدولي بإخراج العراق من الفصل 7 ملف متعدد الحلقات ويرتبط أيضا بعلاقات العراق مع الدول الكبرى. غسان علي استطلع آراء المعنيين في تقريره هذا.
رغم المحاولات الحثيثة والتحركات التي تقوم بها الحكومة العراقية لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع المفروض عليه منذ غزو النظام السابق للكويت وحتى الآن، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق شيئا، ولا يزال العراق يقبع تحت هذا الفصل الأممي، وهو أمر عد بمثابة مؤشر على فشل الدبلوماسية العراقية في إقناع دول العالم على أهمية عودة العراق إلى الأسرة الدولية بسيادة كاملة، بحسب النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم.
الدبلوماسية العراقية لم تكن موفقة في تسويق مشكلة ومعاناة ومؤاساة ومظلومية العراق طوال الفترة الماضية إلى الدول العالم وإلى مجلس الأمن تحديدا. الدبلوماسية العراقية مشغولة بعمليات بهرجة ومشغولة بتقاسم المغانم والمكاسب بين الكتل السياسية. كنا نتمنى أن تكون أكثر مهنية في التعاطي مع قضايا غاية في الأهمية بالنسبة للعراق.
ويتفق النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع السعدي مع تميم، ويؤكد أن الدبلوماسية الكويتية كانت أنجح من نظيرتها العراقية وتمكنت من إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، مشددا على ضرورة استغلال الاتفاقية الأمنية مع واشنطن للضغط على الإدارة الأمريكية باتجاه إخراج العراق من هذا الفصل.
الدبلوماسية العراقية عليها أن تبذل جهد أكثر، لأن الكويت اليوم هي دبلوماسيتها أنجح في هذا المجال. مع العلم إحنا لدينا معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة عظمى ومسيطرة على مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة، ولديها التزام أخلاقي والتزام سياسي بموجب هذه الاتفاقية تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقف إلى جانب العراق وتبذل جهودها الكبيرة لإخراج العراق من البند السابق.
إلا أن عدم وجود سياسة خارجية واضحة للحكومة العراقية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعد السبب الرئيس في عدم تحرك هاتين الدولتين تجاه إقناع مجلس الأمن الدولي بإخراج العراق من الفصل السابع، بحسب عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري.
توجهات المستقبلية للسياسة الخارجية العراقية غير واضحة بصراحة. فلنكن على سبيل المثال اتفاقية تدريب القوات البحرية بين الحكومة العراقية وبريطانيا، هي مجرد آلية لتدريب القوات البحرية وحماية المنشآت التي والمياه الوطنية العراقية. طيب، لم يستطع مجلس النواب المصادق على اتفاقية هي في صالح العراق، إذا يعطي الإشارة الواضحة للجهة الأخرى بأن العراق غير جاهز أن يكون له تعامل مستقبلي، بينما هي فترة مؤقتة ويمكن أن ندير ظهرنا إلى هذه الدول ويبقى متروكين.
ويدعو سيباري في حديثه لإذاعة العراق الحر الحكومة والبرلمان العراقيين إلى اتخاذ موقف واضح تجاه العلاقة مع واشنطن ولندن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هاتين الدولتين لا يمكن أن تضحيان بمصالحهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع الكويت لأجل دولة غير واضحة السياسات مثل العراق، بحسب تعبيره.
على الهيئات الأساسية التنفيذية التشريعية أن تكون لها موقف واضح بصراحة. لحد الآن السياسيين العراقيين يعني يتحسبون ألف حساب لردة الشارع، ولم يكونوا بمستوى إطلاق القرار الجريء الذي هو في مصلحة الشعب. إذا لم يحصل هذا استمع خروج العراق من الفصل السابق. علينا أن ندرس نحن أيضا ماذا علينا. الولايات المتحدة لها مصالح مع الكويت، لها مصالح مع دول الخليج، ولهم سياسات مستقرة ولعشرات من السنين. لأن لا أتصور من السهل على الولايات المتحدة أن تستغني عن هذه العلاقات في الوقت الذي نحن ليست لدينا الرؤية الواضحة بمدى جديتنا في استمرار هذه العلاقات.
في حين يؤكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أن الوزارة نجحت بشكل كبير في تغيير مواقف الكثير من دول العالم لصالح إخراج العراق من الفصل السابع، مبينا أن الخروج من هذا الفصل ليس سهلا ويحتاج لبعض الوقت.
هذا الكلام حقيقة غير صحيح وغير مسؤول، لأن وزارة الخارجية خلال فترة نشطت بشكل واسع في متابعة هذا الموضوع وحققت اختراقات كبيرة في مجلس لندن. الخروج من الفصل السابع لا يأتي خطوة واحدة، هذا بحاجة إلى جهود وبحاجة إلى اقتناعات من قبل دول المجتمع، والآن هناك تعاطف وتفكير لموقف العراق.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، أسفرت نتائج الانتخابات لرئاسة إقليم كردستان عن فوز مسعود برزاني بنسبة كبيرة، فيما احتل المرشح كمال ميرأودلي التسلسل الثاني. مراسلنا في السليمانية التقى ميرأودلي وناقش ادعاءه بأنه يستحق أن يفوز برئاسة الإقليم فضلا عن تحدثه عن نسب فوز مفترضة. مزيد من التفاصيل في تقرير آزاد محمد من السليمانية.
بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات رئيس وبرلمان إقليم كردستان وحصول مسعود البرزاني على 69% من الأصوات والتي أهلته ليكون رئيسا للإقليم للسنوات الأربعة القادمة، جاءت ردود الأفعال سريعة من منافسيه رافضة الاعتراف بالهزيمة، وكان أولها من المرشح كمال ميرأودلي الذي حصل على 26% من الأصوات، حيث أعلن في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه الرئيس الشرعي لإقليم كردستان، ولو أعيد فرز الأصوات بصورة نزيهة فإن حصته الحقيقية هي 60%.
لو حصلت على رئاسة الإقليم هل كنت مستعدا للتنازل عن الجنسية البريطانية؟
أعتقد هذا الشيء شكلي ورمزي، ولكن إذا هناك شيء مثل هذا بالدستور العراقي بالقانون العراقي أنا طبعا أحترم القانون والدستور العراقي.
نعم دكتور، أنت تقول هناك فساد مستشري داخل البرلمان داخل الحكومة، صراع سلطة، كيف تفسر أمان في كردستان العراق؟ حجم الاستثمارات الموجودة داخل الإقليم، كيف تفسر انفتاح الإقليم على باقي دول العالم؟ أليس هذا إنجازا للحكومة الكردية؟
مثلا مسألة الاستقرار هي طبيعة الشعب الكردي، يعني طبيعة الشعب الكردي تقبل الآخر، ما أعرف إذا هناك استثمار موجود أو لا وما هو الحزم. الاستثمارات هي مجموعة اتفاقات شخصية مع مجموعة من العوائل الحاكمة في كردستان.
لو حصلت على الأصوات التي كانت تؤهلك لرئاسة الإقليم هل كنت تقلل من صلاحية رئيس الإقليم؟
نعم، يعني أول شيء قرر، لأن بدون حل إشكالية السلطة ليس بإمكان حل أي إشكاليات الدستورية. مثلا
حصولك على 26% من الأصوات، هل كنت تتوقع حصولك على هذه النسبة؟
قلت أنا أواجه الشعب مباشرة، وأنا عندي ثقة بأن الشباب سوف يفهمون الرسالة النتيجة.
كيف يتعرف الشخص البسيط في الشارع على كمال ميرادلي؟
أنا كنت أديب ورئيس فرع أدباء في السليمانية، وأنا كنت مستمر في كتاباتي في الصحف الكردية خاصة في الآونات الأخيرة.
تطلب تأييد الشباب، أغلب الشباب لا يعرف من هو كمال ميرادلي.
أغلب الشباب الذي يقرأ أي كتاب أو أي صحيفة يعرفون. حقيقة أنا ما أؤمن بالعشائرية أبدا وأرفضها، ولكن حقيقة كوني من عشيرة كردية معروفة، وهذا كان شيء محبب يعني بالنسبة لكثير من العشائر الكردية.
نعم. حصولكم على 26% لا تعتبره إنجازا لميرادلي؟
لم أحصل على 26، حصلت على 60% في كل كردستان.
نعم، من أين جئت بهذا الرقم؟
إذا تحصل إعادة الانتخابات في أربيل وفي دهور تعرفون بأن هذه النتيجة صح، ولكن أنا أؤمن بأني حصلت على 60%، وأنا الآن إذا هناك ديمقراطية شرعية أنا الآن رئيس الشرعي لإقليم كردستان.
دكتور، طلبكم إعادة الاستفتاء على رئاسة الإقليم هل تعتقد أن هذا من الممكن حدوثه؟
أعتقد من الممكن إذا يتفق معي تؤيدني قائمة التغيير والقائمة الأحزاب الأربعة.
هل سيعود ميرادلي إلى لندن خالي الوفاق؟
أنا أولا أنا أرفض بتاتا قطعيا هذه النتيجة تزويرية في جرميان، في منطقة كركوك، في مدرسة الإقلمانية، في منطقة حلب وشهر الزور، في منطقة كويا، فيما حتى أبواب أربيل. أنا الأول وأنا هو الرئيس الشرعي لهذه المنطقة.
أي قياسات حسبت أن نسبتك أعلى من البرزاني؟
بالقياسات المعلنة الآن، المعلنة النتائج معلنة بالنسبة.
أعلن عن 26% حصولك على 26%.
26 بكل كردستان. بسليماني أكثر من 60%، محافظة سليمانية كلها تقطق على أبواب الأربيل.
نعم، هناك من يقول الأصوات التي حصل عليها ميرادلي الفضل يعود إلى قائمة التغيير.
وجماهير التغيير، جماهير التغيير أيدوني كما أيدوا السيد نرشلوان، والبعض منهم أيدوني أكثر.
كان هذا لقاء مع المرشح الخاسر لانتخابات رئاسة الإقليم كمال ميرادلي. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
Shadim halda kanim, ashkrayka, bukot zedkim.
بدوای تو سر موسا عزیز بدوای خوش ما میام هی عزیزم وای کوزی تو است دریای چیلم لگ بدوای تو سر موسا عزیز بدوای خوش ما میام عشق در کام و کوچک کرست دل تو آبچیم مال دیر
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يحتفل 9 آب من كل عام باليوم الدولي للشعوب الأصلية، حيث أقرت الأمم المتحدة في عام 1994 أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من كل عام، وذلك خلال العقد الدولي الأول للشعوب الأصلية في العالم. وأعلنت الجمعية العامة في كانون الأول 2004 بدء العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية. وقد صغت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانها بشأن الشعوب الأصلية، وتمت مناقشة مسودته على امتداد ما يربو على 20 عاما قبل أن تعتمده الجمعية العامة في 13 أيلول 2007. ويتناول إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية الحقوق الفردية والجماعية على حد سواء، والحقوق والهوية الثقافية، والحق في التعليم والصحة والعمالة واللغة، وحق التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتمتع الشعوب الأصلية بحق تقرير المصير، ويخولها هذا الحق حرية تقرير وضعها السياسي والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحقوقها في المشاركة الكاملة إذا ما اختارت ذلك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. وتشير الأمم المتحدة أن هناك نحو 370 مليون نسمة من الشعوب الأصلية تعيش في أكثر من 70 بلدا في جميع أرجاء العالم، ويمثل أولئك الناس ثروة متنوعة من الثقافات والأديان والتقاليد واللغات والتاريخ، غير أنهم يظلون من أكثر الفئات السكانية عرضة للاستبعاد في العالم. ولم تعتمد منظومة الأمم المتحدة تعريفا رسميا لمصطلح الأصلي بسبب تنوع شعوب العالم الأصلية، وتم عوضا عن ذلك استحداث مفهوم حديث وشامل لهذا المصطلح ليضم الفئات التالية:
تعرف نفسها كفئات أصلية ويعترف بها المجتمع ويقبلها بهذه الصفة، تثبت استمرارية تاريخية بإثبات وجودها قبل المجتمعات المستعمرة أو المستوطنة، لها صلات قوية مع الأراضي والموارد الطبيعية المحيطة، لها نظم اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية مميزة، تحتفظ بلغات وثقافات ومعتقدات مميزة، تشكل فئة غير سائدة في المجتمع، تعتزم الحفاظ على بيئات ونظم أسلافها وتكرارها لتتميز عن غيرها من الشعوب أو المجتمعات.
هذا وتشير الأمم المتحدة أنه يفضل في بعض المناطق استخدام مصطلحات أخرى مثل القبائل والشعوب، الأمم الأولى، والسكان الأصليين، والفئات العرقية، وتدخل جميع تلك المصطلحات ضمن مفهوم الأصلي الحديث. وفي العراق استغلت الفئات والأقليات الدينية والعرقية من صابئ مندائيين وشبك وإزديين ومسيحيين هذه المناسبة للتذكير بأهمية صيانة هذه الأطياف وحمايتها، خاصة بعد أن أصبحت الحلقات الأضعف في المجتمع بسبب الصراعات السياسية والطائفية واستهداف هذه الأقليات من قبل جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، إضافة إلى تأكيد العديد من ممثلي هذه الأقليات عجز الجهات الرسمية توفير الحماية. وما حدث مؤخرا من استهداف هذه الأقليات من جديد في الموصل وكركوك وبغداد هو أكبر دليل على ذلك. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على ماذا يعني اليوم العالمي للشعوب الأصلية بالنسبة للأقليات العرقية والدينية في العراق، استضاف البرنامج مجموعة من ممثلي هذه الأقليات ومختصين. خيري بوزاني مدير عام الشؤون الإزدادية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان أكد تعرض الأقليات للاضطهاد وطالب بتكثيف الجهود المحلية والدولية لحمايتها.
نرى وللأسف الشديد أبناء هذه الشعوب باتوا يعانون الأمرين نتيجة تفشي السياسات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة ومع الأسف في العراق بصورة خاصة. فنحن يعني رأينا في السنوات القليلة الماضية تفشي ظاهرة اضطهاد السكان الأصليين العراقيين، أذكر على سبيل المثال اليزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين وبقية الفئات أو المكونات الأصلية للشعب العراقي. حقيقة الأمر هم الآن يواجهون المخاطر يعني يجب أن يعني يقف عليها المنظمات الدولية و منظمة الأمم المتحدة، ونتيجة كونهم يعني هم السكان الأصليين وكونهم هم يعني أصبحوا أقلية ضمن أكثرية. نرجو أن يلتفت إلى هذه الموضوع الدول المانحة، الدول التي بيديها السلاح، الذي بيدها السلاح الذي من شأنه أن يدافع عن هذه المكونات الصغيرة في العراق. والسلاح الوحيد الذي أقصده هو الديمقراطية وتطبيق مبادئها وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
أعزائي المستمعين، من ناحيته أكد ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق والمنسق العام للرابطة الوطنية للصابئة المندائيين إن الأقليات واجهت تحديات كبيرة، من أبرزها وقوع الأقليات ضحية للصراع الدائر بين الفرقاء السياسيين.
فتهاني كل الشعوب الأرض بما فيها الشعوب الأصلية والأقليات حيث ما تكون في هذه المناسبة الرائدة. وأما ما يتعلق بقضية الأقليات العراقية والصابئة المندائيين تحديدا كونهم أكثر المكونات نشاطا متعرضا لتحديات الإنقراض، لذلك نستطيع أن نجمل أبرز هذه التحديات التي تتعلق بالصراع الدائر بين الفرقاء السياسيين والذين انحصر صراعهم الذي كاد أن يكون شخصيا وتدفع مقابله أي يدفع مقابله الشعب العراقي برمته أثناء ظاهرة من دمائه ومقدمة منهم المكونات الضعيفة الهشة، ولا مصلحة في كل هذه الصراعات الدائرة. نطمح في السنين المقبلة وخصوصا الانتخابات القادمة في العراق أن تتغير صورة الوضع وأن يتعقد الجميع وأن يتمعن جيدا بحجم الكارثة التي منيت بالشعب ومكونات الشعب العراقي الأصلية.
أشار كمال سيدو مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة إلى تعرض الأقليات إلى انتهاكات عديدة لكونها الحلقة الأضعف في المجتمع، لكنه أكد وجود بوادر إيجابية تشير إلى تحسن وضع الأقليات. سيدو أضاف إنه لا يمكن الحديث عن عودة الحياة كما كانت في السابق دون وجود أمن كامل واستقرار شامل في جميع مناطق العراق.
كالكلد والسريان والعاشوريين وصابئ المندائيين في جنوب وسط العراق، فهؤلاء كانوا الحلقة الأضعف في نسيج الجسم العراقي، ولذلك تعرضوا إلى حملات التهجير والقتل. على الحكومة العراقية، على حكومة إقليم كردستان الاستمرار في دعم هذه الشعوب وحماية على ممتلكاتهم وخاصة داخل مدينة موصل في الوقت الراهن داخل مدينة بغداد.
يعني وكيف تنظرون سيد كمال سيدو إلى المستقبل؟ هل هناك أي بوادر لمثلا على سبيل المثال عودة العوائل التي هجرت أو التي هربت إلى خارج العراق؟ هل تلاحظ هناك بعض البوادر لعودة هذه العوائل إلى مناطق سكنها الأصلية؟
قبل عدة أشهر، قبل حوالي 4 أشهر، كانت هناك بوادر جيدة بعودة بعض العوائل، مثلا العوائل اللي هجرت من مدينة موصل إلى سهل نينوى أو إلى قرصان العراق عادت إلى موطنها في موصل، وقد عادت بعض العوائل من سوريا إلى العراق. وهناك طبعا بادرة جيدة أو بوادر قانونية جيدة ضمن الدستور العراقي الفيدرالي وضمن دستور الكردستاني وقانون الانتخابات في المحافظة ومشاركة الأقليات مثلا من الكرد والسريان والآشوريين والأرمن والتركمان في كردستان في الانتخابات، هذه إشارات جيدة. ولكن لا يمكن الحديث عن عودة المسيحيين من سوريا، من الأردن أو من أوروبا أو من كردستان إلى جنوب ووسط العراق إلا بعد أن يتوضط الأمن بشكل كامل ونهائي.
كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية أكد وجود خطط وأجندات تنفذها جهات مختلفة لتشويه صورة العراق باعتباره بلد غير آمن بالنسبة للأقليات، وبالتالي إفراغ العراق من مكوناته وأقلياته.
جميع الأقليات في العراق مكون رئيسي ومكون أصيل للعراق. الأقليات منذ تأسيس الدولة العراقية يعانون من كثير من الإرهاب والتهميش. طبيعة الحكومات السابقة كانت حكومات شمولية، حكومات دكتاتورية تكمن الأفواه. بالتالي بعد الحرية كانت 2003 ونال جميع العراقيين الحرية الثانية في التعبير عن وجهات نظرهم، ظهر سقف عالي لمطالب هذه الأقليات، وهي طبعا محقة ومن حقها أن تبني هذا السقف العالي من المطالب نتيجة التهميش، بالإضافة إلى استغلال المجامع الإرهابية هذه الفئات وهي الفئات الأضعف لمحاولة إيذائهم بغرض استمام رأي العام العالمي بأن العراق غير آمن والعراق غير مستقر وأن الحكومات ضعيفة. هناك دول لا ترضى عنهم الحكومة العراقية ومحاولة تشجيعهم على قبول لجوءهم وهجرتهم، وهذا ما يفرغ العراق من الكثير من الأقليات. نحن في وزارة حقوق الإنسان نتابع هذا الموضوع بشكل مقلق. نعتقد أن على الحكومة أن تهتم بوضع الأقليات بشكل أكبر وتحاول أن تحسسهم بالأمان وكونهم جزء من الشعب العراقي.
مستمعينا الكرام، شهدت بعض محافظات العراق منها بغداد والموصل موجة جديدة من العنف واستهداف الأقليات، أدت إلى تدمير مجموعة من الكنائس في بغداد وتفجيرات انتحارية في الموصل أودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء. هذه التطورات جعلت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين 10 من آب، ووجهت رسالتين إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء تطالب الجهات ذات العلاقة إجراء ما يلزم لحماية المواطنين. شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أكدت مطالبة اللجنة استدعاء المسؤولين في الأجهزة الأمنية لتوضيح سبب التلكؤ في حماية الأقليات والمواطنين.
كان للجنة حقوق الإنسان اليوم اجتماع طارئ وبيان صدر عن اللجنة، وأيضا رسالة وجهت إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئاسة الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل العراقيين. حقيقة الإرهاب لم يستثني أحدا، ونعتقد أن أقليات مثل الشبك وغيرهم يعني بحاجة إلى حماية أكبر، ونحن نتابع وسيتم استدعاء للمسؤولين الأمنيين على خلفية ما حصل وحصل تفجيرات في الكنائس واستهداف للأقليات. فمن الواجب من يعني من أولى أولويات الحكومة أن تؤمن مناطقهم.
يعني
نحن أيضا فيما يخص التشريعات نحاول أن نحافظ على حقوق الأقليات لأن هذه مسؤولة بالدستور، ولكن هنالك خروقات الأيام الأخيرة ليس فقط للشبك وليس فقط للمسيحيين وإنما للشيعة للسنة. كان هنالك محاولة لزعزعة الوضع الأمني، محاولة لزعزعة الثقة بين مكونات الشعب العراقي، ولكن نعتقد أن هذه كلها ستمضي ولن يؤثر ذلك على تماسك الشعب العراقي.
كيف تنظرين إلى مستقبل هذه الأقليات، وخاصة مع تأكيد العديد إن هذه الأقليات، معظم هذه الأقليات قد تركت العراق وما بقى هو جزء قليل منهم، وبالتالي يؤكد العديد أن فسيفساء العراق الآن خسرت كل ألوانها ورونقها؟
الإرهاب كما قلت حضرتك لم يستثني أحدا، الكل دفعوا هذه الضريبة، ولكن المطلوب الآن من القوات الأمنية من الحكومة العراقية أن يكون لها دور كبير في حماية المواطنين.
يعني هل تتوقع أن خلال الفترة القادمة سيكون هناك توفير حماية أكثر لهذه الأقليات، خاصة وهي تعتبر الآن من الحلقات الأضعف في المجتمع؟
نعم، طالبنا السريراء بأن تكون هناك إجراءات أمنية مشددة، وعلى خلفية ما حصل سيتم استدعاء الوزراء الأمنيين.
مستمعين الكرام، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصلية والإعلان الخاص بها إن الإعلان خطوة مفعمة لنفاذ البصيرة للتعامل مع الحقوق الإنسانية للشعوب الأصلية، داعيا الدول الأعضاء والشعوب الأصلية إلى الاستفادة من الإعلان كوثيقة حية لتترك أثرا إيجابيا في كافة أنحاء العالم. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
ظل انت حبيبي انت وظل انا حمامة ساكن. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.